نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء ودفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب التوحيد وبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين أنها لا تنفع صاحبها حتى يؤمن بالله وحده ويكفر بما يعبد من دون الله، وأن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجعل الكفر بما يعبد من دون الله شرط لإتمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإن كانت متضمنة لهذا، لأن لا إله نافيا جميع ما يعبد من معناه الكفر بالطاغوت، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دونه، فهذا واضح. لكن من زيادة الإيضاح للاهتمام به قوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المصنف رحمه الله على هذا الباب، وبيان حقيقة التوحيد، وبيان حقيقة من أشرك مع الله في شيء، في أي شيء من أنواع الشرك، سواء في الدعوة إلى الله، في دعوة غير الله، أو في الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله، أو التعليق التمائم زعموا أنها تدفع عنه البلاء من دون الله. فكل هذه أشار المصنف رحمه الله لما ذكر الباب تحقيق التوحيد وبيان التوحيد، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالآن هذا الباب يبين لنا شرح الحديث السابق، شرح الكفر بما يعبد من دون الله، وشرع الكفر بالتعلق بغير الله، فهو يبينه لنا في هذا الباب. وإن كان الأبواب الآتية كذلك، كل واحد منها يوضح جزءا من أنواع العبادة، لأن العبادة أنواع كثيرة، فهذه الأبواب بيّنت لنا وحددت لنا الذي يخل بالعبادة، إما أن يخل بها كليا كدعوة غير الله، وإما أن ينقص ثوابها كالحلف بغير الله ونحو ذلك من الشرك الأصغر، فهو بيّن لنا هذا. فقال هنا رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لأي شيء، لرفع البلاء أو دفعه، لأنه لا يرفع البلاء إلا الله، ولا يدفعه إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله. فمن لبس خيطا جعله على عضده أو على كفه أو جعله على رقبته أو في أي مكان من جسمه بزعمه أن هذا يدفع عنه البلاء، فهذا نوع من أنواع الشرك. ولذلك قال: لرفع البلاء أو دفعه، ما حكمه؟ يكون حكمه هذا نوع من الشرك، لكنه قد يكون يرتفع إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، وقد يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار. فهو بين أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الودع، أو تعليق التمائم، ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله أمره، يعلق هذه التميمة تفاؤل بأن يتم أمره. فدعا عليه الرسول أن الله لا يتم أمره لأنه خالف أمر الله وتعلق قلبه بغير الله، فدعا عليه الرسول أن الله لا يتم أمره. كذلك من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يتعلقون الودع هذا الذي يخرج من البحر ينظمونه ويعلقونه على أرقابهم ويعلقونه على سواعدهم أو على معاضدهم أو نحو ذلك، يزعموا تفاؤل بأن هذا ودع، وإذا علقوا أنه يكون في حالة دعاء وفي حالة سكون. فلذلك قال النبي: فلا ودع الله له، أي لا جعله في حال دعة ولا جعله في حال سرور ولا فرح، بعق نقير قصده. ولذلك لما رأى صلى الله عليه وسلم الذي علق التميمة فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي من مرض واهنة علشان يدفع عنه. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة، أن تريد أن تدفع عنك الوهن، هذه هي التي تزيدك وهنة. ثم بين خطرها فقال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والذي لا يفلح أبدا هو المشرك، فبيان أن هذا شرك وأنه لا يجوز التعلق بهذه الأشياء. فالمصنف رحمه الله شرع في ذكر الأبواب التي تبين لنا ما ينقص التوحيد أو ما يذهبه بالكلية من الشرك الأكبر أو ينقصه مثلا من الرياء أو من السمعة أو غير ذلك. فهذا هو موضوع هذا الباب. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء ودفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل.
نعم، مما في دفع ضر قد أحس به ألم، فهو يلبس هذا الشيء من أجل يرفع عنه هذا الألم الذي وقع فيه، أو يتوهم ويخاف، يخاف من العين أو يخاف من المرض أو يخاف من شيء ويلبس، لا يقول هذا يدفع عنه يرد عن ما يصيبه. فهذا والعياذ بالله شرك وتعلق بغير الله، فالله سبحانه وتعالى هو الضر النافع وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فلا نفع ولا ضر بيده إلا منه. ولأن الله قدر كل شيء على ابن آدم ما يدفعه عنك شيء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء وضع في القلم وخطه القلم في اللوح المحفوظ ما يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاعتمد على الله وتوكل عليه، فهو كما قال سبحانه: وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولا يتعلق قلبك بغير الله ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمش وش عند الودع يدفع عنك شيء، وش عند الخيط انه يدفع عنك الألم، وش يدفع مثلا تعلقت صفر او نحاس على يدك يدفع عنك، هذا يدفع عنك شيء؟ هذا مخلوق من جملة المخلوقات التي سخرها الله لابن آدم، وابن آدم يضع الرصاص ويضع الصفر ويضع النحاس على الجمر حتى يحركه ويسيله ويجعله كالماء ويضربه بالمطرقة ويسخره لعمله. لو يبي يدفع شيء دفع شيء عن نفسه، ما هذا نافعك بشيء. فلا ينبغي لك أن تتعلق، تعلق بالله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بغيره. نعم.
قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
نعم، قل حسبي الله إذا زعموا أنهم ما يدعون من الأصنام والأوثان والآلهة أن تدفع عنهم البلاء أو ترفع عنهم ما نزل منه كيزعمون ذلك، نعم، فقل لهم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرها وراد هل هن ممسكات، ما يقدرون يمسكون شيء مما أراد الله لك ولا يقدرون يرفعون عنك شيء مما. ولذلك الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه واختاره وجعله نبيا وأرسل عليه وحيه وفضله على جميع الخلق. الآلهة ما تعمل مع آلهتها شيء ولا تعمل معهم شيء ولا تقرب شيء ولا تدفع شيء ولا تقرب لهم نفع. هل هن كاشفات ضرها وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هؤلاء المشركون وجميع أوثانهم قاموا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استفادوا شيء، ما نفعتهم آلهتهم بشيء إطلاقا. اليهود كذلك أيضا قاموا، النصارى قاموا ضده، ما نفعتهم آلهتهم لا من الأنبياء ولا من الملائكة اللي هم يزعمون، وإن كانت الملائكة لا تقر لهم بذلك، وإن كانت الأنبياء أيضا تنهاهم عن هذا، لكنهم فعلوا ذا من قبل أنفسهم. فهم يعني يعبدون الكواكب ويعبدون البحار ويعبدون الأشجار ويعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين، هل نفعوهم بشيء؟ ما نفعوهم بشيء. النبي قتل في صبيحة واحدة من اليهود 600 شخص في بني قريظة، ما نفعتهم عن آلهتهم ولا نفعتهم قوتهم ولا نفعهم شيء. المشركون في يوم بدر أخزاهم الله ونصر نبيه وقتل منهم 70 في المعركة وعسر منهم 70، والصحابة ما حصل منهم إلا 14 رجل اللي حصل، فما نفعتهم جميع آلهتهم ما استنجدوا بما نفعتهم بشيء. فالنفع بيد الله والضر بيد الله. فينبغي للمؤمن أن يعتبر بهذا وينصح إخوانه الذين معهم إسلام لكن دخل عليهم شيء من هذا، يبين لهم وينصحهم ويكون ناصحا للخلق ناصحا لعباد الله، يبين لهم خطأهم يبين لهم وجه الصواب. حتى أنه لا، إذا أنقذ الله بك رجل واحد كما قال النبي لعلي، لا يهدي الله بك، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ثم قال قل، إذا ما استجابوا ولا سمعوا قل حسبي الله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله أي الله كافيني منكم ومن شركم ومن كل ذي شر، الله كافيني، لأن الحسب حسيب هو الكافي حسب. ولذلك قال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال خليل الرحمن حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال فقل حسبي الله عليه توكلت، من فوض أمري متوكلا على الله وفوضت أمري إليه، من توكل على الله وفوض أمره على الله لا يمكن أن يضره شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل
ولذلك يقول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذا معنى الآية، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا توكلت على الله فالله حسيبك، الله يكفيك كل ما يهمك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فالله حسيبه وكافيه من كل ما يؤذيه. هنا
قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم، لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام تعالى الحجة على المشركين.
نعم، أقام الحجة عليهم. فأن قال للمشركين آلهتكم اللي تعبدون من دون الله وتدعون من دون الله لو أصاب ضر يستطيعون يدفعونه عنه؟ قالوا لا ما يستطيعون. طيب لو أراد الله لي خير وأعطاني إياه يستطيعون يردونه عنه؟ قالوا لا ما يستطيعون. الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل، على الله توكلت وهو كفيل. كذلك في محاجة إبراهيم عليه السلام مع نمرود حينما قال له إن الله يأتي بالشمس، لما قال له أنا أحيي، قال الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال كيف تحيي ويميت؟ ما أحييت أحد ولا، قال لا أنا أجيب اثنين مستحقين القتل، أقتل واحد وأعفو عن الآخر، فهذا قتلته وهذا أحييته. فقال إبراهيم هب أنك فعلت هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأنت تأتي بها من المغرب، خله يوم واحد تطلع من المغرب، ما استطاع، لما له قدرة على هذا. فبهت الذي كفر، بهت ولم يستطع أن يكفر، فبهت الذي، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ظلم، هذا ظلم لجناب الربوبية، ظلم لجناب الألوهية، إنك تزعم أمور تنفعك وتأتيك من غير الله، والأمر كله بيد الله ولا أحد يستطيع ينفعك، هذا هو الظلم بعينه، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك سمى الله الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فهذا شرك بالله وهذا هو الظلم العظيم، ولا أعظم من هذا الشرك، ما أعظم، أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك. نعم.
فقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير، فقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى
إلا الله، إذا كان هذا الذباب، هذا الذباب ما يستطيعون أن يخلقوه، ضرب مثلا فاستمعوا له إن تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذباب، ذباب أخس شيء ما يستطيعون يخلقونه. ثم أيضا أضعف من هذا إن هذا الذباب لو يسلبهم شيء ما استطاعوا ينقذوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقع الذباب على هذا الصنم أو على هذه الشجرة أو يأخذ منها ما يقبل تستطيع، ولو يأخذ منه شيء ما استطاع ينقذ لا هو ولا أنتم ولا، فضعف الطالب والمطلوب. فاعرفوا قدر الله واعرفوا قدر خالقكم وقدر رازقكم وأخلصوا له العبادة وتوجهوا بقلوبكم إليه ولا تتعلق قلوبكم بغير الله، فإن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.
وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
وما يشعرون أيان يبعثون.
ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يكتبه الله لك لن ينفعوا، جفت الصحف ورفعت الأقلام، وعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله عمران بن حسين عن ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي أسلم صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رعى رجلا، وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه. الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه، الظاهر أنه للإنكار عليه. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. فإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا التاء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفع ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند،
يعني الحين هذا الحديث يدل على تحريم التعليق العشاء، والنبي لما رأى عليه سواء على عمران أو على غيره رضي الله عنه قال ما هذه، قال من الواهنة، يعني من أجل هذا المرض مضعته لأجل تدفعه عن لا يصيبه، أو لأجل ترفعه إذا كان مصيبه، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة. بيّن أن ما تزيدك إلا ضرر، تزيدك ضرر على ضررك، ولا تنفعك ولا تدفع عنك شيء. ثم أيضا هذا في الدنيا، ثم بيّن إذا عاقبته في الآخرة، فقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والكلام هذا النبي خاطب رجل صحابي لما أنه غلط في هذه المسألة وعمل ما يدري أن هذا محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك، وبيّن أنه لو مات ما أفلح أبدا، دل على أن الإنسان في مواضع الشرك ما يعذر ولا من جهل، لابد أنه ما يفعل شيء إلا عمنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فلا يفعل شيء من قبل نفسه يزعم أنه. فهذا النيل قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فنهاه صلى الله عليه وسلم وبين له الخطر العظيم في هذا. فتجد كثيرا من الناس يعلقون على أنفسهم الخيوط، ويعلقون الودع، ويعلقون مثلا بعض قطع النحاس أو بقطع الصفر أو الأشياء التي يزعم أن هذه الأمور تدفع عنهم العين أو تدفع عنهم المرض أو تدفع عنهم أو أنها تجلب لهم الخير. هذا لا، هذا الشيء كله بيد الله. فينبغي يتعلق قلب المؤمن بربه ويعلم أنه لا نفع ولا ضر إلا بيده سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور تضر ولا تنفع، لأن النبي دعا عليه على من لبس الودع فقال لا ودع الله لها، أي لا جعله في دعة وفي سكون وفي راحة من أمره، بل أشقاه الله بما فعل شيئا يخالف أمر الله. نعم.
قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ابن أبي أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى.
رحمه الله. نعم، الإمام أحمد رحمه الله كان معروف بزهده ومعروف بورعه ومعروف بحفظه ومعروف بكثرة الأحاديث اللي يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث، وجعل خلاصتها في هذا المسند الذي هو 40,000 حديث، وكان يسمى إمام أهل السنة، وكان يعرف صاحب السنة بمحبته لأحمد، من كان يحب أحمد فهو صاحب سنة، ومن بغض أحمد معناه أنه مبغض للسنة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة. فلذلك قال بعضهم: أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، لأنه لما حصلت الفتنة انقسم الناس فريقين، فريقا ممن يتبعون على الفتن مثل أحمد بن أبي دواد، وقسم من اتبع الإمام أحمد رحمه الله، فصار أهل السنة يعرفون باتباعهم الإمام أحمد بن حنبل، وأهل البعدة معروفون أنهم يتبعون هؤلاء أحمد بن أبي دواد وشيعته، فصار فرقا في الكفر. لذلك قال بعضهم: أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. ويقول بعضهم أيضا: بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكري، حباني بالإسلام فضلا ومنه، وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليه اعتقادي يوم كشف السرائر. فهو رحمه الله كان متمسك بالسنة، ولذلك حصله من العذاب وحصله من الضرب وحصله من الآلام، كله من أجل تمسكه بالسنة، ولم يوافقهم على بدعتهم، مع أن كثيرا من علماء عصره وافقوهم في الظاهر وقالوا حنا مكرهين تحت السياط وتحت الضرب والحمس فوافقوهم، أما هو قال لا، لأننا وافقناهم الناس ما يدرون، فإننا نصبر على الضرب ونصبر على التعذيب ونصبر على الحمس لأجل بيان السنة ولا تنطمس السنة. لأنه لو مثلا تأول الإمام أحمد وتأول الثاني والثالث وماتت السنة وراحت، لكن بعضهم تأولوا ويرون أن لهم في هذا، لكن هو رحمه الله قال لا، أنا ما أقدر أتأول، لأني لو تأولت وعطيتهم مثلا الموافقة في الظاهر وأنا على خلاف هذا لاعتقد الناس أن هذا مذهبي وأن هذا قولي، ثم ذهبت السنة وذهب الحق الذي نحن نشايعه ونحن ندعو له، وبين حديث رسول عليه الصلاة والسلام وما أتى في القرآن الكريم من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو صبر على هذا الأذى وصبر على الأذى وصبر على الضرب العظيم وصبر، ولذلك جعل الله له هذه المكانة بين أهل السنة والجماعة. فكل واحد من أهل السنة حتى أهل البدع إذا ذكروا قالوا إمام أهل السنة، حتى هم يقولونه إمام أهل السنة. فهو رحمه الله معروف بين جميع الفرق مقامه ومكانته ولذلك ومعرفته بالحديث الفريدة. ولذلك البخاري رحمه الله لما ألف صحيحه، ومع أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، عرضه على الإمام أحمد، قال اطلع عليه هل في شيء ولا كذا، عرضه عليه أجازه الإمام أحمد. نعم.
قوله: وله عن عقبة بن وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها. لما يقصده من علقها لدفع،
يقصد رفع البلاء أو دفع البلاء، هذا شرك. رفع البلاء بيد الله ودفع البلاء بيد الله، فمن اعتقد أن هذا الشيء يدفعه فقد تعلق بغير الله. نعم.
لأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك؟
نعم، الشيخ رحمه الله يقول: إذا كان هذا خفي على بعض الصحابة، والصحابة اللي أعطاهم الله من العلم ونور البصيرة والفهم، صحبتهم للنبي وحضورهم معه في مسجده وفي مجالسه وسفراتهم معه في الجهاد في سبيل الله، وأخذوا ومع ذلك خفي على بعضهم، فلا يكون حجة على أن مثلا بعض الناس يقول: والله هذا ولا كل الناس على هذا، وهذا لعلماء وقتنا يقولون كذا، وعلمانا وحنا مقلدين، علمانا أبخص وكذا. لا، وهو على كل حال أنت مسؤول عن نفسك، فإذا كان شيء عندك ببرهان ودليل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الله وقد ينشأ العالم مثلا في بيئة نشأت على هذا ولا يفكر في غير هذا الشيء، فينبغي لك أن تأخذ حذرك أن تقلد في دينك، لسيما في موضوع التوحيد، في موضوع عبادة الله التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تقلد أحد لا، تتبينت لك سنة النبي وجب عليك الأخذ بها والدعوة إليها والعمل بها، هذا الواجب.
فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في ودعة وسكون،
في دعة
أحسن الله.
قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. قوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، حذيفة رضي الله عنه لما أعطاه الله من البصيرة وأعطاه الله من العلم، لما رأى رجل معلق خيط بيده، فلما رأى قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني معلق يبيه يدفع عنه شر الحمى، فقطعه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحكم عليه حذيفة رضي الله عنه بأن هذا العمل من الشرك، قطع التميمة، ولذلك النبي أمر بقطع التمائم، وقال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة، لأنك أعتقت رقبة هذا الرجل من النار، لأن هذا تعليق التمائم. النبي يقول: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلذلك لما قطعها رضي الله عنه تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فبين أن هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا غزارة علم الصحابة لما يخالف معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا تعلق هذه الأمور معناه أنه أخل بمعنى لا إله إلا الله، لكن قد يكون الإخلال بمعنى لا إله إلا الله خلال كلي والعياذ بالله، معناه كله إذا عبد غير الله، وقد يكون جزئي ينقص ثوابها وينقص إيمانه بها.
ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حصيل بمهملتين مصغر، ويقال حصل بكسر ثم السكون، الحبسي بالموحدة، حليف الأنصاري، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا.
نعم، يقال له صاحب السر، أي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فقال له: فلان منافق وفلان منافق، والصحابة ما يعرفونهم، لكنه أسر إلى حذيفة، فصار حذيفة يسمى صاحب السر، أي سر الرسول. ولذلك كان بعض الصحابة يأتون إليه يسألون، قال: هذا سر النبي، لا أفشي. فسمى له النبي المنافقين، وكان تسمية المنافقين له بمناسبة، لأن المنافقين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في العقبة عند مرجعه من تبوك عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يزحموا ناقته لعلها تسقطه ويموت عليه الصلاة والسلام. فلما أن جبريل أخبره بما هم به المشركون، وكما في قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، فتأتى جبريل ونزل على النبي وقال: إن خلفك أناس من المنافقين يريدون أن يعملوا كذا وكذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة أن يأخذ بخطام الناقة وامر رجل ناقه ان يكون خلف الناقه يدفع عنها الناس حتى لا يتعثر النبي بهذا. فلما اتوا وهم متلثمون بالليل, اتوا بالليل ومتلثمون حتى ما يعرفون, وزحموا ناقه الرسول, ولكنهم هموا بما لم ينالوا, ما اقدرهم الله على هذا. ثم انهم فروا, وقال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه: هل عرفت منهم احد؟ قال: يا رسول الله, ما عرفت الناس, الناس متلثمين ما عرفتهم, لكن عرفت الإبل, الناقة ناقة فلان, والناقة الثانية ناقة فلان, وناقة فلان, عرف إبلهم, لكنهم يقولون هم متلثمين. فهذا من ورعه رضي الله عنه, ما قال نعم هذا فلان لأن هذه ناقة, لا, قال هم متلثمون ما أدري, لكن الناقة ناقة فلان, وناقة فلان, وناقة فلان. ففي بهذه المناسبة النبي قال: فلان من المنافقين, وفلان من المنافقين, وسمى هؤلاء وسمى غيرهم من المنافقين اللي ما جوا معهم, منافقين بالمدينة, ومنافقين في آخر الركب, ومنافقين فلان وفلان, حتى عددهم عليه. ولذلك سمي حذيفة رضي الله عنه صاحب السر, لأن النبي أسر له بهذه الأمور التي ما يعلمه إلا هو, لأن الله أخبره بذلك.
مات حذيفة رضي الله عنه في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه, وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, فيه دليل على أن هذا شرك, وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر, لقوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما, وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة, فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن
في القرون المتأخرة التي متقدمة, النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم مثلا تستغرب أنه يوجد الشرك في القرن الرابع والخامس والسادس أو الرابع عشر والخامس عشر, وتستغرب أن الناس يعبدون الأوثان, يعبدون الأصنام, يعبدون القبور, وتقول ما دامت حدث هذا في زمن الرب فمن باب أولى أن يحدث في هذا الزمن المظلم, وهذا الزمن الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجهل, وأعجب كل ذي رأي برأيه, وكل يرى أن الحق هو ما معه, فلا ينبغي لك أنك تستغرب, فينبغي أنك تتيقظ, وإذا أشكل عليك شيء تبادر بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتستسقي منهما الشيء اليقين والخبر اليقين والعلم اليقين, أما غيره من كلام الناس فيه ما فيه. نعم.
لكن لغلبة الجهل به وقع منهما أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية, مما قد تقدم التنبيه عليه, حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر.
نعم. فصار نعم في علماء لما نكير لهم: لا تعبدون, لا تطوفون بالقبور, ولا تدعون الأولياء الصالحين, لا تدعون فلان, ولا تنذرون له, وهم علماء يألفون برد على من خلفهم في هذا, أقول لا, فهم وربما كفروا من يدعو إلى التوحيد, فهذا والعياذ بالله ضلال مبين, ولا يستغرب أن يقع مثل هذا في هذه الأزمنة. سبحانك اللهم وبحمدك,
أرجو توضيح طريقة الشيعة للإسلام والمسلمين, وماذا يقولون في الله وفي الإسلام والمسلمين, لنحذر نفس أنفسنا عن طريقتهم.
هذا ما يكفيه السؤال هذا, هذا لم عرفتهم طريقه, عليك أن ترجع إلى الردود التي ردت عليهم, لأنه هذا ما يستسع له وقت, هذا لو نقعد أشهر ونحن نتكلم بعقائدهم وما يقولون وما يستسع, ولكننا ندلك على الكتب المعروفة التي تبين لك هذا من أولها إلى آخره. فمن أهم هذه الكتب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى منهاج السنة في أربعة أجزاء، وهو في مجلدين كبار، وهذا من أهم ما بين الرد على الروافض، ومن أهم ما بين مسائل الروافض، لأنه ينقل من كتبهم ويبيضها لهم، وهو رد على كتاب ابن المطهر، على كتاب معين ينقل لك أقواله ويبين لك ضلاله ويبين ما فيه. فهذا موجود، وهذا يعتبر من أمهات كتب أهل السنة، ويعتبر من أهم ما ألفها ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، من أهم كتب ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يعتبر هذا كتب ابن القيم يعني مهمة، كتب ابن تيمية مهمة، ولكن هذا من أهمها. فهنه وكتابه الرد على النصارى، الرد على عباد المسيح، الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، فهذا من أهم الكتب، وهذا في الرد على الرافضة واسمه منهاج السنة. وكتبه كثيرة، وكتابه العقل والنقل مهم كتبه، لكن هذا في هذا الباب من أهم ما يكون. وهناك أيضا كتاب آخر مختصر له للإمام الذهبي رحمه الله، اختصر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كتاب شيخ الإسلام مطول وعباراته مطولة، فإذا تكلم عن موضوع قصير ربما كتب عليها الورقات المتعددة، فطالب العلم ما عنده تمكن يطول عليه هذا وتبعد عنه الفائدة. فالإمام الذهبي رحمه الله اختصر هذا الكتاب في مجلد اللطف وسماه المنتقى من منهاج السنة. فهذا ممكن يمكنك تجده في المكتبات، وكذلك المنهاج موجود في المكتبات، وكذلك أيضا الصراع بين الحق والباطل، كذلك أيضا هذا للقصيمي، وإن كان القصيمي والعياذ بالله في آخر وقت تغير، لكنه وقت ما ألف هذا الكتاب وهو جيد، وكتابه جيد في هذا الموضوع. والكتب الرد عليهم ما لها حد ما تحصر موجودة، وهناك مؤلفات جديدة مثل مؤلفات إحسان إلى ظهير الله يرحمه الباكستاني، فإنه تكلم عنهم بعدة مؤلفات، فإنه قال الشيعة والسنة، والشيعة وأهل البيت، والشيعة والقرآن، له عدة مؤلفات تتعلق بهم من عدة نقاط اللي يتكلمون فيها. فهو تكلم بغلوهم بأهل البيت، وطعنهم في السنة، وطعنهم في القرآن، وطعنهم في الصحابة، فتكلم عن هذه الأشياء. هذه ممكن أنك تطلع عليها وكذا، أما عقائدهم نعم.
يقول وصلت،
لكن يكفي خلاصة، يكفي أنهم يشتمون أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهم بالجنة، وهم يكفرونهم ويعتقدون أنهم بالنار. هذا طعن على الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبت للنبي عليه الصلاة والسلام، وطعنهم في حق عائشة هم المؤمنين، ومن طعن في حق عائشة في عرضها بعد ما برأها الله بالقرآن فهذا كافر بإجماع العلماء رحمهم الله. فكل هذه والعياذ بالله موجودة في بعض كتبه. نحن
يقول وصلت إلى مكة في رمضان ومكثت 4 أيام، وخرجت منه إلى المدينة المنورة في شوال، في شوال عدت إلى مكة، فكيف يكون حكم حجي تمتعا أم لا؟
لكن لما رجع من المدينة أحرم بعمره؟
ما ذكر شيء.
السؤال إن كان أحرم بعمره وأخذ عمره وبقي إلى الحج فهو متمتع، يكون عليه هدي التمتع. فإن كان رجع من المدينة إلى مكة وقد أحرم بالحج مفرد فلا يكون عليه هدية التمتع.
هذا سؤال مشابه. أقول حضرت من مصر في شهر رمضان أريد العمرة والحج، وبعد أداء العمرة ذهبت إلى المدينة في 5 شوال، وعدت إلى قرية تسمى خليص، وجلست بها 3 أسابيع، وفيها ومنها جئت إلى مكة غير محرم، هل هناك هدي وماذا أفعل لتعدية مناسك الحج؟
إذا كنت في شوال وفي القعدة وفي ما أخذت عمرة فلا عليك شيء، لأنك ما أنت متمتع. المتمتع أن يأخذ عمرة في أشهر الحج. نعم.
هذا سؤال.
سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا